قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب ما جاء في المصورين. تعلق هذا الباب بالتوحيد أن الله سبحانه وتعالى هو المصور سبحانه وتعالى، قد قال على نفسه عز وجل: ونفسه يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكما سلف فقد سمى نفسه بالمصور، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وقال: الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فالذي يصور يريد أن يضاهي بخلق الله، له الوعيد الشديد إذا كان يقصد المضاهاة بخلق الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قال: ولهما عن عائشة، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فهذا أخص من مطلق التصوير، الذين يضاهئون بخلق الله. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ قال الشارح، وبعد أن أورد هذه الأحاديث قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد على المصورين. الثانية: التنبيه على العلة ويترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. كذا قال المصنف رحمه الله بعد إيراد هذه الأحاديث. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ورأى نمرقة في بيته وضعتها عائشة أو سهوا فيه قرام في بيت عائشة، فأبى أن يدخل إلا أن تخرج هذه التصاوير من بيته صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره من قول: أبي الهياج الأزدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها؟ هل المراد بها أي صورة أو المراد بها التماثيل؟ لذلك أو في ذلك قولان للعلماء. وقد ورد في هذا الباب باب التصوير حديث لفظه: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، هو حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عمل كثير من العلماء بمقتضى أن الرأس إذا طمست فلا صورة. هذه هي الأحاديث مجملة في أبواب التصاوير. ولعله مما يدعم به الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتناقل صورته، ولو كان التصوير جائزا لا صور النبي وصنع له تمثال أيضا، ولتناقل الناس صورته صلى الله عليه وسلم، ولكن شيئا من هذا لم يحدث. ولم يحدث أيضا أن صور أبو بكر، ولا صور عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما من الصحابة، ولم نر أيضا صورا للتابعين من بعد هؤلاء بإحسان، كسعيد بن المسيب أو عروة بن الزبير أو سعيد بن جبير أو قتادة أو غير هؤلاء كالشعبي وأمثاله. وكذلك الأئمة وأصحاب المذاهب لم نجد لهم صورا ولا تماثيل كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن صاروا من بعدهم على هذا النهج القويم. فالأصل في التصاوير المنع. أما وقد حدث في زماننا هذا ما تدعون الضرورة إليه، فالضرورة دعت إلى شيء من هذا، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأنت الآن كي تتجول في أنحاء العالم أو في أنحاء دولتك مصر، فيلزمك حينئذ أن يكون معك ما يثبت أنك الشخص المعني. نعم، قد اكتشفت وسائل حديثة وهي مسائل وسائل البصمات، ولكن انتشارها ليس بالكافي للتحقق من الشخصية في كثير من المواطن. فاستلزم الأمر حينئذ أن يصور الشخص ويكتب اسمه وتثبت صورته في نفس الهوية، البطاقة والجواز السفر. فهذه ضرورة دعت إليها الحاجة ومست، والله أعلم. وكذلك التصوير كما نفعل مثل هذا الوقت الآن، أن تنقل صورة شخص يعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم للنفع العام في أجهزة الإعلام المستحدثة، فلا يقال إن أجهزة الإعلام يبث فيها الضلال والكفر. هنالك أيضا ضرورة لمكافحة هذا الضلال ولمكافحة ذلك الكفر ولإيصال الخير إلى الناس. قد يستلزم هذا نوع من أنواع التصوير بغض النظر عن الصورة وحكمها، بغض النظر عن الصورة بهذا التوصيف وحكمها، هل هي داخلة في التصوير الممنوع أم كما قال بعض العلماء إنها حبس ظل، وإنها نقل صورة الشخص بنفسه كالمرآة، فلما جوزوا المرآة جوزوا ذلك، كذا قيل كذا قيل. والقول بأننا الضرورة دفعتنا لمثل هذا الذي نحن فيه أولى من أن نقع في شيء لا قبل لنا به أمام الله سبحانه. فلنعترف بتقصيرنا وباحتياج الناس إلى هذا ضرورة أولى لنا بين يدي الله سبحانه. هذا وقد وردت استثناءات في أمور التصاوير. من هذه الاستثناءات ما يلي: أولا، تصوير الشجر وما لا روح فيه. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، إني رجل عملي من هذه التصاوير آكل منها. قال: ادن مني ادن مني ادن مني. فدنا منه فقال له: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما دورها فيه. فهذا استثناء ثاني بعد الاستثناء الذي دعتنا إليه الضرورات، فالضرورات استثناء، وكذلك ما لا روح فيه استثناء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك يدخل في الاستثناء ما ورد في الحديث إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. والرقم في الثوب من العلماء من قال هي الصور الصغيرة التي تكون في الثياب، صغيرة كصورة عصافير صغيرة مرقومة في الثياب، فهذه استثناها بعض العلماء. وقد دخل بعض التابعين على بعض الصحابة الذين رووا الحديث زيد بن خالد على ما أذكر، فوجدوا عنده بعض التصاوير، قالوا ألم تحدثنا أن النبي نهى عن التصاوير؟ قال لم أقل لكم إلا رقما في ثوب. فبعض العلماء يقولون من السياق يفهم أن الرقم في الثوب مستثنى من التصاوير وإن كانت ذوات أرواح. ومن العلماء من قال كالنووي رحمه الله إلا رقما في ثوب، أي من غير ذوات الأرواح، كذا قال النووي، ولكن سياق المتن يخالفه. وقد ورد في هذا الباب أيضا استثناء صورة الخيل الذي له جناحان، فقد قالت عائشة دخل النبي على عائشة وعندها فرس له جناحان أو صورة فرس له جناحان، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت أما بلغك أن سليمان كانت له فرسان لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبسم، أي منكرا لهذا الذي قالته عائشة. فقال بعضهم إنه ليس في الحقيقة على الطبيعة فرسان لها أجنحة، فإذا كان الشخص يصنع أشياء لها أجنحة وليس لها واقع على وجه الأرض تجوز. ومنهم من أجاب على حديث عائشة هذا بأنه كان قبل النهي عن التصاوير. فهذه الصورة المستثناة إذن أولا أن تكون الضرورة دعت إلى ذلك، ثانيا أن تكون الصورة رقما في ثوب عند بعض العلماء، ثالثا أن تكون الصورة ليس لها وجود على وجه الأرض حقيقة في مخلوقات الله. فمثلا تأتي بشيء كبير جدا، رأس ضخمة جدا فيها مجرد العيون وجسم نحيف جدا، يد قصيرة أو شيء قصير كالذي يصنع في أو الذي يخرج في ما يسمونه الكرتون ونحو ذلك، ليس له في الحقيقة واقع على وجه الأرض، فمثل هذا استثناه بعض أهل العلم. واستثنى العلماء أيضا الممتهن من التصاوير، الممتهن من التصاوير، إذا كانت صورة ممتهنة ليست بمعظمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه رواية تحسن على ما أذكر أو يصحح إسنادها بالتغاضي عن عنانات بعض المدلسين فيها، وهي رواية فيها اجعلها بوسطا طوطا، اجعلها بوسطا طوطا أي تداس بالأقدام. فإذا كانت الصورة ممتهنة فهذا من الاستثناءات أيضا. إذن استثنينا ما دعت إليه الضرورة، استثنينا ما ليس بذوات الأرواح، استثنينا الرقم في الثوب، استثنينا أيضا هذه الأخيرة التي ذكرت مؤخرا أنها بسط طوطا. هذه بعض الاستثناءات. وقد اختلف بعض المعاصرين في مسألة الصور الشخصية التي هي متحركة، قالوا إنها بمثابة حبس الظل كالمرآة، وقال آخرون بل هي صورة وسبق الكلام على ذلك. ولا شك أن المتعمد أن يضاهي بخلق الله يختلف عن الشخص الذي يصور للضرورة والحاجة وللنفع العام، والله أعلم. وقد عمت بها البلوى، فأصبحت إذا كنت تريد الحج لابد أن تتصور، ولا تستطيع أن تمتنع من التصوير، أو أردت أن تسافر من أي مكان لآخر أو في بيتك، أو أردت أن تدرس في مدرسة أو تلتحق بجامعة أو أي عمل من الأعمال لابد أن تصور فيه. فحينئذ قد قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. هذا وإن كان لأحد سؤال فليتفضل. نفس الصور التي على الهاتف نفس الصور الحكم كالمختلف فيه من أجل هل صورة الشخص نفسه على الهاتف كصورته على المرآة وبالاتفاق الصورة التي على المرآة مباحة، يعني صورتك وأنت تنظر في المرآة مباحة، لا اختلاف في ذلك، ما علمت أي مختلف يمنع أن تقف أمام المرآة، فكانت المرآة موجودة على عهد رسول الله، ولا يقال إن الواقف أمام المرآة يضيء بخلق الله. فكذلك أزر بعضهم الصورة التي على المحمول اللي هي التي متحركة على نفس المعنى، يعني بعض العلماء يرخص فيها، والأفضل إذا لم تكن لها حاجة منعت، لكن الترخيص فيها شأن عدد كبير من علماء العصر، فالله أعلم، على أنها أمام المرآة كالمرآة أو حبس ظل كما يقولوا نفس الشيء، الصور التي ليست على خلق من خلق الله سبحانه وتعالى أيضا مستثناة، والله أعلم. واستثنيت أيضا مسألة ذات أهمية، وهي عرائس الأطفال والبنات الصغيرات، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي وعندي صيحبات لي يلعبن معي بالبنات، يعني بالعرائس الصغيرات، فانقمعنا تعني اختفينا، فسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم تعني كي يلعبن معي. والربيع بنت معوذ تقول: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، تعني قبل أن يفرض رمضان، فكان أحدهم إذا جاء صنعنا له اللعبة من العهن، تعني حتى ينشغل بها إلى غروب الشمس. فأضيف إلى ما ذكر من الاستثناءات العرائس التي تلعب بها الأطفال، ويلحق بها العرائس الحلوى، الحصان الحلاوة الذي يصنع في الموالد، أو الحصان الأحمر والعروسة البيضاء ونحو ذلك، كل هذا من اللعب الذي يلحق بلعبة العهن، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.